أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى ما يمكن أن نطلق عليه الدليل الوجداني على شرطية الإسلام في التكليف، وقد ذكر صاحب الحدائق أمرا أو منبها واحدا يرتبط بهذا الدليل، وأضاف إليه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أمرين. الذي ذكره صاحب الحدائق هو أنه لم يعلم من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه أمر أحدا ممن دخل في الإسلام بقضاء صلواته، وكذلك لم يعلم منه أنه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعد الإسلام، مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة، ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما كغيره. ثم تعرض بعد ذلك لما نقله العلامة الحلي في منتهى المطلب من رواية قيس بن عاصم وأسيد بن حسين التي تدل على أن النبي أمر مشركا عند إسلامه بالاغتسال من الجنابة، ورد على هذه الرواية بأنها لا تصلح للإثبات لضعفها وعدم ورودها من طرقنا. لن أتحدث فعلا في قصة قضاء الصلوات، تعلمون أن عدم وجوب القضاء أخص من محل الكلام كما هو واضح، إذ عدم وجوب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه لا يلازم عدم تكليفه بأداء الصلاة في الوقت، وهو المطلب الذي أثاره المحقق صاحب المدارك على الله مقامه الشريف. إذ ما المانع من أن يقال هو مأمور بالأداء في داخل الوقت؟ بل ومأمور بالقضاء في خارجه أو غير مأمور به لما أثاره صاحب المدارك، ولكنه إذا أسلم لا يطالب، من باب أن قاعدة الجب المتسالم عليها تشمله، فيكون الرفع بتوبة الإسلام امتنانيا عليه وإن شمله التكليف. أما ما يرتبط بغسل الجنابة وأن النبي لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله، فنحن لم ينقل لنا الكثير من أقوال وأفعال النبي من طرقنا الصحيحة عن طريق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صحيح أن كل ما قالوه هو سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن يكفي لمن أسلم فيما يرتبط بالأحكام الوضعية نفس شمول الأدلة العامة له بعد فقدان الدليل على أن الجب وقاعدته يشملان المقام، كما اعترف بهذا غير واحد من القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع حتى أبي حنيفة لا يعلم منه أنه يرى شمول البحث للأحكام الوضعية. وحينئذ لا يوجد داعي للتأكيد والتركيز على هذا الأمر حتى يقال واجهه النبي الأعظم بكثرة. فلو كان مطلوبا لكان عليه صلى الله عليه وآله من باب تبليغ الدين وإرشاد الجاهل أن يطلبه منهم بكثرة. كل ما شخص اختار الإسلام لابد أن يطلب منه ذلك، ولو وجد شيء من هذا القبيل لنقل إلينا بكثرة ولما خفي. إذ قد يقال إن هذا الأمر فيما يرتبط بالأحكام الوضعية بمثابة من الوضوح، وتكفي فيه العمومات بعد قصور قاعدة الجب عن الشمول له، من باب أن حديث الجب على تقدير صحته غير شامل إلا للأحكام التكليفية التي كانت ثابتة في حقهم سابقا، وهو غير ناظر لأدلة الشرائط من قبيل شرط الطهور، مما لم يكن حكما تكليفيا على سبيل المباشرة. هذا مضاف إلى أن هذه الرواية ولها نظيرات في تراث العامة بالتتبع في كلماتهم، وإن لم تكن صحيحة تكفي لإحداث التردد والتشكيك فيما أفاده صاحب الحدائق من انكشاف إني عنده من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يأمر، وإلا لنقل. لم ينقل فهو لم يأمر. وقد اعترف ببعض هذا الكلام من دون مناقشة صاحب الحدائق السيد الخوئي على الله مقامه الشريف المنتصر لهذه المقالة، مقولة عدم تكليف الكفار بالفروع، وأن البحث من الأساس وغير شامل للأحكام الوضعية الثابتة بشرع الإسلام، فضلا عن الأحكام الوضعية التي هي غير مجعولة من قبيل المنتزعات يعني أو المترتبة على الأحداث التكوينية. ولذا فقد زعم الشيخ الأعظم فيما رأيت في بعض كلماته في كتاب الطهارة أن توقف أداء تكاليفهم بعد إسلامهم على الإتيان بالشرائط التي منها الاغتسال من الجنابة من المتسالم عليه وغير داخل في محل النزاع. أما السيد الخوئي على الله مقامه الشريف فقد ذكر بعد التشكيك في شمول الآيات التي استدلينا بها، آية الويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ونظيرتها لم نكن من المصلين، قال أضف إلى ذلك كله في الجزء 23 من الموسوعة، الجزء الأول من الزكاة، صفحة 121، قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص مثل الزنا بالمسلمة من قبل الذمي، مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح، ما بده شرح. هذا الكلام جوابه أوضح من أن يخفى يا أخوة. إذ معنى أنهم أهل ذمة إقرارهم على دينهم، ومعنى ذلك أنهم لا يطالبون إلا بما يعتقدون، وهذا يعني أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير شاملة لهم، وبصياغة صناعية أدلة قبول أن يكونوا أهل ذمة، يعني مواطنين يهود أو نصارى بالدولة الإسلامية، تقيد وتخصص إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها بلسان الحاكم والمحكوم، نتيجة تقييد عمليا. وحينئذ فمن الطبيعي أن لا يؤمروا بالصلاة، لأن جزء من عقد الذمة أن لا يزاحموا بأحكام ديننا وأن يقروا على أحكام دينه. نعم، من أجزاء عقد الذمة كما ثبت في محله أن لا يتجاهروا بشرب الخمر، أن لا يتجاهروا بين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان، إلى ما هنالك من أحكام. وهذا ليس من جهة أنهم مكلفون أو غير مكلفين بالفروع، بل من جهة حرمة شهر رمضان وحرمة شعائر الإسلام. وعلى هذا الأساس فإن ما يرتبط بالأحكام التكليفية من الوضوح بمكان أن لا يطلب منهم. نعم يوعظون يرشدون، ونفس أحكام أهل الذمة تضيق عليهم حتى يساقوا إلى الإسلام شيئا فشيئا، وهذا تفصيله في محله. أما فيما يرتبط بالحدود فإنه قد اتضح الكلام فيه، فإن إقامة الحد عليهم فرع أخذهم بالتكاليف الموجبة للحد في دين الإسلام، وما ثبت من إقامته من حدود عليهم فهو عقوبة ثابتة بدليلها الخاص، ونحن نقبل من السيد الخولي هذا أعم من كونهم مكلفين أو غير مكلفين بالفروع، وأشرت إلى هذه النقطة أنا سابقا فيما يرتبط بإقامة الحد على الذمي الذي زنى بمسلمة، إذ قد تكون إقامة الحد من باب التأديب طارة، أعم من شمول التكليف، أو لحفظ النظام العام، أو حرمة المسلم أو المسلمة كما في القذف والزنا بالمسلمة، ولو كانت مطاوعة أيضا لها حرمة خاصة كونها مسلمة. على هذا الأساس فإن قصة عدم إقامة الحدود إن جعلها السيد رضوان الله عليه دليل عدم التكليف بالفروع فعليه أن يجعل دليل إقامة الحد ولو في بعض الحالات على كونهم مكلفين في مثل هذه الحال، مع أن الدليل لا يتم في تطبيقنا من كلا الطرفين، لا عدم الإقامة دليل ولا الإقامة دليل على التكليف، ولا يضيرنا. الأمر الثالث اللي هو الثاني عند السيد الخوئي يقول في آخر الصفحة: ولم ينقل في تأريخ أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين عليهم السلام المبسوط أيديهم جباية الزكوات من الكفار ومطالبتهم إياها، ولو كانا لبانا ونقل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على سائر أموالهم، وإن لم يكن مالا بنظر الإسلام كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار. مش مهم الذيل، المهم الصادر. إن كان مقصود السيد من هذا نفي تكليفهم بالفروع لمجرد أنه لا تجبى منهم الزكاة فنقول لعل للزكاة خصوصية. فالدليل أخص من النفي وإن كان مقصوده، ولعل مقصوده ذلك خصوص إنكار أخذ الزكاة من أهل الذمة، لأنها مسألة خلافية عندنا. فإن هذا الكلام قد اتضح جوابه من جوابنا على الأمر السابق، فإن عدم تكليفهم بدفع الزكاة أو أخذها منهم عنوتان إنما هو من باب الوفاء بالعقد، عقد الذمة معهم أن يقروا على دينهم ولا يلزمون بأحكامنا، وأداء الزكاة من أحكامنا كما لا يخفى. نعم يبقى الكلام حينئذ لو أسلموا بعد ذلك من باب أن الزكاة فيها تعلق وضعي بالمال، هل يجب عليهم الدفع دفعة واحدة بعد ذلك؟ هذا محل بحث، وهذا البحث يبحث في فقه قاعدة الجب يا أخوان وفي فقه الزكاة. والمختار لنا هناك أنه إن كان مشمولا للنصاب الفعلي فيجب عليه الأداء، يعني وهو كافر مثلا راح منه 5 أشهر وكان النصاب كامل وبقي 6 أشهر الباقية يستقر عليه بالخش شهر 11 بشيك جيد، ويجب الأداء في نهاية الموسم. أما إذا كان النصاب جاء وانقضى قبل إسلامه، كما لو ملك النصاب الزكوي من النعم مثلا ثم انقضى قبل إسلامه، فهو دخل في الإسلام وليس لديه نصاب زكوي، فلا يجب عليه أداء ما سبق. هذا مربوط بفقه قاعدة الجب وبفقه الزكاة، مش مربوط بأصل محل بحثنا. وبهذا يتضح إلى هنا أن مثل هذه الأدلة والمنبهات يا إخوان مش في محلها. بعدين عن شو عم يحكي السيد الخوي لما بيقول عن النبي صلى الله عليه وآله؟ الناس كانت فقراء بعدها يا إخوان زمن النبي. بعدين النبي كان قادر يعني مجرد فتح مكة يجي يأخذ من المشركين الزكاة لأعلنوا إسلامهم، أو أحد المعصومين عليهم السلام المبسوطة أيديهم. من هم المعصومون المبسوطة أيديهم لغير المسلمين غير أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة؟ مش إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بسطت يده، وكان يوجد شراذم قليلة مش مجتمع من أهل الذمة في الكوفة، ولا أهل الذمة قليل، وفي الأطراف كان يوجد، لكن نتيجة قصر التجربة نحن لا نستطيع أن ننفي لمجرد أنه لم ينقل إلينا كما لا يخفى. جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان إلى هنا. يبقى تذييلان لهذا البحث. التذييل الأول ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي صاحب المدارك وتلميذهما أو تلميذه المحقق السبزواري صاحب الذخيرة، من أنهم غير مكلفين في بعض التعابير، غير مخاطبين في تعابير أخرى بنفس التكاليف، لأنهم جاهلون بالأحكام في حال كفرهم، ولذا فإنهم يحاسبون ويعاقبون على ترك التعلم، ولا يحاسبون ولا يعاقبون على نفس التكاليف لقبح تكليف أو خطاب العاجز والجاهل، حتى المقصر هو منهم. أقول في هذا التدليل هذا المطلب يا إخوان وإن ظهر من غير واحد جعله من الأدلة لإنكار تكليف الكفار بالفروع، وتعرضنا له مرورا سابقا. لكن من الصحيح أنه لا يصلح دليلا لمحل الكلام. طبعا لا يظهر من هؤلاء الأعلام أنه دليل لمحل الكلام، لأن كلهم قائلون بتكليف الكفار بالفروع، هذول اللي عددناهم، ولا يريدون منه الاستدلال لمحل الكلام أساسا. لكن البعض حاول أن يجعل هذا الكلام دليلا في محل الكلام بعدهم، يعني كصاحب الحدائق وغيره. الجواب على هذا الكلام أن هنالك بحث بين المحققين في أن العقوبة واستحقاقها عقلا هل هي متوقفة على شمول الخطاب فعلا، أم يكفي فيها تضييع الملاك اللزومي؟ هذا قول بالاختيار وسوءه، أو تضييع التكليف الواقعي الفعلي ولو لم يكن واصلا، ما دام التضييع أيضا بسوء الاختيار، يعني بترك المقدمة المقدورة. في ذاك البحث يوجد خلاف وكلام يظهر من هؤلاء الأعلام في غير موضع، في الموضع وفي غيره، أنهم يرون أن استحقاق العقوبة على التكليف فرع شمول الخطاب، يعني الوصول إلى المكلف. فلو لم يصل، ولو من باب أنه لم يتفقه في الدين، فالعقوبة تكون على ترك التعلم ولا تكون على غير المقدور بالفعل. وأصل البحث هو في حكومة العقل وتجويزه، العقوبة على تكليف غير واصل ولو في ظرف سوء الاختيار بترك التعلم والتفقه في الدين. فهذا هو سبب البحث يا أخوان. محل بحثنا سواء وافقنا هؤلاء الأعلام أم لم نوافقهم، والصحيح أنه أمام العقل، لا مانع عقلا من استحقاق العقوبة على نفس التكليف الذي تركه ولو لم يصل إليه الخطاب وكان هو المسبب للترك بعدم تعلمه. وهذا البحث مبحوث بالكفاية تذكروا يا أخوان. هل تعلمت؟ لكن على كل حال، سواء قلنا بها المقالة أو بتلك المقالة، نحن محل بحثنا في تكليف الكفار بالفروع ليس في شمول الخطاب فعلا لهم، إذ من الوضوح بمكان أن الخطاب لا يشملهم وهم جاهلون به. لكن مضافا إلى ما قلت سابقا أن عدم إيمانهم أعم من عدم معرفتهم بالخطاب، قد يكون كافر ومتعلم للدين، فبعض هواة التعلم في الأديان. ثانيا، محل بحثنا أساسا هو شمول التكاليف واقعا لهم ولو لم تشملهم الخطابات بالفعل، فهذا لا يصلح دليلا لمحل الكلام. لذلك ولا أزعم أن المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة جعلوا لي محل الكلام، لكن البعض توهم أنه دليل لمحل الكلام كما يظهر صاحب الحدائق. التدليل الثاني هو ما أفاده صاحب المدارك. صاحب المدارك يؤمن كالمشهور بأن الكفار مكلفون بالفروع. غاية الأمر في بحث قضاء الصلوات ذكر دليلا يفضي إلى استحالة تكليف الكفار بالقضاء عقلا، خلاصة ما أفاده. بده بحث مفصل، بس بدنا نطرح الشبهة لعل الإخوان إن شاء الله يفكرون فيها ويراجعون حولها، لأنها لا زالت محل خلاف إلى يومنا هذا. هذه الشبهة أو هذا الدليل. يقول: لا مانع عقلا من تكليف الكفار بالفروع. خلاصة الكلام فيما يرتبط بالأداء، وإذا ما أدى وخرج الوقت يكون عاصي، إسا يعاقب على ترك نفس الفاعل كما يقول غيره، أو يعاقب على ترك التعلم الذي أفضى إلى، كما أقول أنا وأستاذي وتلميذ، يعني هو والمقدس الأردبيل وصاحب الذخيرة المحق السبزوان. مو مشكلة، هذا مش محل الكلام. أما القضاء فلا يعقل تكليفهم به، لأنه تكليف بغير بغير المقدور. كيف؟ لأن الكافر إذا كلف في حال كفره، مش بقيد كفره، في حال كفره ولو كان من قبيل الظرف، فالتكليف لا يصح منه، فهو لا يقدر على الإتيان بالصلاة الصحيحة. تقولون شرائط الصحة شرائط وجود وليست شرائط وجوب، صحيح؟ جيد، فهي داخلة في العهدة. نقول شرط الصحة اختيار الإسلام، إذا اختار الإسلام سقطت عنه، فمتى يكلف؟ يكلف في حال الكفر، هو عاجز عن الامتثال في حال الكفر. يكلف في حال الإسلام، أولا التكليف في حال الإسلام لا يصبح فعليا إلا بعد الإسلام، وإذا أسلم بمجرد إسلامه هو مشمول لقاعدة الجاب فلا يجب عليه القضاء. فكيف يخلف القضاء؟ فهو عاجز في الحالين بحسب تعبير بعض المحققين، وإن كان لي تحفظ على هذا التعبير. هو عاجز في حال كفره وساقط عنه في حال إسلامه من قبل سلبة انتفاء الموضوع. مش عاجز، لا مش عاجز، لو باقي التكليف يستطيع بعد الإسلام أن يقضي، لكن قبل السالبة من فعل الموضوع سقط بقاعدة الجاب. وقضاء الصلوات جعل لدى جميع الفقهاء من القدر المتيقن المشمول قاعدة الجاب، لوجود أدلة تدل عليه بخصوصه في الصلاة وفي قضاء الصلوات. فيقول: متى يكلف؟ هذا تكليف لا يمكن امتثاله، هذا معنى قولنا تكليف غير المقدور، فلا يصح عقلا. هذا الكلام انقسم العلماء بإزائه إلى قسمين: قسم قال متين جدا لا غبار عليه إلى يومنا هذا، سيد الخوي يقول هذا الكلام إلى يومنا هذا، يعني وإلا يوجد له قائلون عبر التاريخ. وقسم من العلماء حاولوا أن يعالجوا هذا الدليل بالقول لأنه لا يلزم هذا المحذور العقلي، سيأتي بحثه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.